بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الناصح الأمين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة؟ الحسن والحسين، جدهما رسول الله وجدتهما خديجة بنت خويلد. ألا أدلكم على خير الناس أبا وأما؟ الحسن والحسين، أبوهما علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت محمد. ألا أدلكم على خير الناس عما وعمة؟ الحسن والحسين، عمهما جعفر بن أبي طالب وعمتهما أم هاني بنت أبي طالب. ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة؟ الحسن والحسين، خالهما القاسم ابن رسول الله وخالتهما زينب ابنة رسول الله. أيها الناس، ألا وإن الحسن والحسين في الجنة وجدهما وجدتهما في الجنة وأباهما وأمهما وعمهما وعمتهما وخالهما وخالتهما في الجنة. ألا ومن أحبهما فهو في الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. نحن نلاحظ أيها الأحباب أن موقعية الإمام الحسن وحضوره في الذاكرة الشعبية عند المؤمنين وفي الممارسات ليست بمستوى مكانته ومقامه. يعني مقام الإمام عليه السلام ومراتبه أعلى بكثير من ممارساتنا نحن في الاحتفاء بالإمام سلام الله عليه. بالرغم من أن هناك خطوات جيدة خلال هذه 30 سنة قد تم خطوها فيما يرتبط بالإمام الحسن السبطي عليه السلام من أجل زيادة حضوره في أذهان الناس وفي أفكارهم، من ذلك مثلا المؤلفات التي ذكرت سيرته. هناك من الكتب المفصلة التي كتبت أخيرا ما قام به المرحوم المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله عليه، فبعد أن كتب الصحيح من سيرة النبي الأعظم كتب الصحيح من سيرة الإمام علي، أيضا كتب سيرة الإمام الحسن عليه السلام في 12 مجلدا مطبوعا، وتلاه أيضا 2 من علماء جبل عامل شيخ جعفر عتريس وشيخ أحمد قبلان، فكتبا كتابا بعنوان الإمام الحسن ثاني الثقلين في 15 مجلدا. وهذا الجهد العلمي والثقافي لا ريب أنه جهد مقدر في التعريف بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام. العتبة الحسينية أيضا من جهتها أسست مركزا للدراسات التخصصية فيما يرتبط بمواضيع سيرة الإمام الحسن وما يتصل بها، اسمه مركز الإمام الحسن، مركز الإمام الحسن للدراسات التخصصية تحت إشراف وإدارة وتمويل العتبة الحسينية، في علماء، فيه محققون، فيه مؤلفون يكتبون قضايا الإمام الحسن، وقد أصدروا عددا جيدا من الكتب المرتبطة بحياته صلوات الله عليه. هذه الجهود جهود طيبة، ولكن لا تزال شخصية الإمام الحسن عليه السلام لم تأخذ مكانها المناسب لها في أذهان المؤمنين، يعني شخصيته أكبر بكثير من هذه المكانة التي هي موجودة في نفوس المؤمنين. لذلك نلفت النظر ونذكر، وإن كان بعض ما نقوله يعمله المؤمنون ولكن هذا من التذكير، نرى أن من الضروري أن يتم العناية بشؤون الإمام عليه السلام، بدءا مثلا بزيارته، لا سيما بالنسبة إلى المؤمنين الموجودين في داخل البلاد. كيف أن الناس ينطلقون إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم 40، ونعم ما يصنعون، جزاهم الله خيرا، بالملايين داخل العراق، من خارج العراق، مشيا على الأقدام، غير ذلك لزيارة الإمام الحسين، ويستحق الإمام هذا بلا ريب. لو أن المؤمنين ولو على مستوى أهل المنطقة الذين لا يحتاجون إلى إجراءات استثنائية يصنعون موسم زيارة للإمام الحسن المجتبى مثلا في ذكرى شهادته، وقد صنعها بعضهم هذه الأيام، قسم لا بأس به من المؤمنين من العلماء من المشايخ ذهبوا للزيارة، زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة فاطمة الزهراء وزيارة الإمام الحسن المجتبى وأئمة البقيع. فلو صار عند المؤمنين برنامج من هذا القبيل، انت رايح المدينة رايح، خلي وقت زمان ذهابك بحيث يتناسب مع مناسبة من مناسبات هذا الإمام العظيم، ميلاد، شهادة، وقت آخر يرتبط به، هذا مهم جدا. مجرد أنك تقصد الإمام الحسن المجتبى وتعنون زيارتك بأنها الدافع لها زيارة الإمام الحسن، وانت راح تحصل أيضا باقي الزيارات وباقي الثواب، ويكون أجرك على رسول الله وعلى أئمة الهدى عليهم السلام. أمور أخرى مثلا أمور تبليغية في أيام الإمام الحسن، ماذا لو أن بعض المؤمنين قربة إلى الله تعالى أخذ كتابا من الكتب التي تتحدث عن الإمام الحسن وشخصيته ونشرها في ذكرى شهادته، في ذكرى ميلاده، في مناسبة من هذه المناسبات؟ تعمل عادة قراءة وتعزية ومحاضرة، وهذا شيء طيب، لكن لو تقدمنا خطوة إلى التعريف بذلك المعنى هذا شيء حسن وطيب. التسمية، حضور اسم الإمام الحسن ليس بالمقدار الذي يستحق. ربما قد تجد مثلا من بين عشرات المساجد فد مسجد واحد باسم الإمام الحسن، من بين عشرات الحسينيات فد حسينية باسم الإمام الحسن، وهذا المقدار لا يعد مقدارا كافيا. فنحن ننصح ونوجه ونذكر بالجانب الاجتماعي الذي ينتهي إلى استحضار شخصية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتذكره وما شابه ذلك، ولعل قسما من المؤمنين يعملون ما ذكرنا جزاهم الله خيرا، ولكن ما يعملونه وما نعمله وما يعمله غيرنا هو أقل مما ينبغي لهذا الإمام العظيم سلام الله عليه. مراتب الإمام الحسن ومنازله ومقاماته كثيرة جدا، نحن نقتصر على قسم منها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هناك بعض المقامات والمراتب ذكرت للإمام الحسن المجتبى بمفرده، وهناك مقامات ومراتب ذكرت للإمام الحسن المجتبى يشترك معه فيها الإمام الحسين عليه السلام. وهذه الأحاديث اللي تذكرهم مشتركين لها سر وفلسفة خاصة سنتعرض إليها فيما بعد. أول ما نتعرض إليه ما جاء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خصوص شخصية الإمام الحسن. من الروايات المشهورة بالذات في مصادر مدرسة الخلفاء، وهذا له نتائج مهمة. ليش؟ تعمد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخاطب فيها بعض الأصحاب، وهؤلاء نقلوا هذه الروايات إلى من بعدهم من التابعين، إلها فلسفة سنأتي عليها. من تلك الروايات ما روي عنه صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال، أي النبي: لو كان العقل شخصا لكان الحسن، لو كان العقل شخصا لكان الحسن. خلينا نجي نشوف العقل في المنظومة الدينية الإسلامية ما هي منزلته، ونرى بعد ذلك لماذا شبه النبي الحسن المجتبى بالعقل المشخص والمجسد. احنا نعلم ان العقل كما ورد في الروايات هو الرسول الباطن، كما ان الرسول هو العقل الظاهر. العقل عند الانسان هو بمثابة رسول يرشده يهديه يبعده عن الضلال، هذا عقل الإنسان. أهم شيء في هذه الدنيا وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة أنبيائه ومعرفة أوصياء أنبيائه ومعرفة طريق الجنة والنار، إنما يتكفل بها العقل. العقل يهديك إلى الله عز وجل، العقل يهديك إلى لزوم أن يكون نبي مبعوث، العقل يهديك إلى أن مع وفاة النبي لا بد من الامتداد والاستمرار في الإرشاد. الله ما رفع إيده عن الخلائق فيقول لك أكو إمام. العقل يدلك على طريق الجنة، العقل يمنعك عن طريق النار، هذا كل العقل يسويه. ولذلك ورد في الأخبار كما في خبر عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: أول ما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال أقبل فأقبل، فقال: ربنا وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. ماكو شيء أفضل من الجوهرة القدسية التي أكرم الله بها خلقه، ميز الله الإنسان وكرمه وفضله على سائر من خلق وما خلق. بماذا؟ هذا العقل. فضله على الملائكة، فضله على الحيوانات، فضله على الجن، فضله على النباتات، فضله فضله. بماذا؟ بهذا العقل. فصار إذن هذا العقل هو النعمة الكبرى التي بها يكتسب الجنان وتتقى النيران ويهتدى إلى الرحمن بها. زين، هذا العقل نحن لا نراه ولا نلمسه، ولكن نعرف أنه موجود ونتحسس آثاره. لو فرضنا صار هناك برنامج اللي هذا العقل يتحول فيه إلى شيء مجسد، إلى شيء خارجي، هذا العقل ما رح يصير إلا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. لو كان العقل شخصا لكان منه، لكان الحسن. هذا ماذا ينفعنا هالكلام؟ منافع كثيرة جدا. ينفعنا أنه لما واحد يجي أيا كان هذا الإنسان يقول للإمام الحسن معترضا عليه في خطوة المهادنة والصلح أو في خطوة الانتقال من الكوفة إلى المدينة أو في أي عمل من الأعمال قام به، فهذا في الواقع قاعد يعترض على ماذا؟ على العقل البشري الشامل، على مجموع العقل اللي لو صار قدامه هو هذا الحسن. اعتراضك على العقل يعني هو الجهل، اعتراضك على العقل يعني الجنون. لا تعترض على العقل البشري الأكمل، لا تعترض على هالجوهرة القدسية اللي تجسدت في الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. إذا واحد خطأ الإمام الحسن في عمل نقول له أنت الغلطان كائنا من تكون، لأن هذا هو العقل المجسد المتشخص. إذا واحد إجا دللنا أنه ترى الإمام علي كما زعموا تأذى من الحسن وقال هذا ترى مزواج مطلق لتزوجوا، نقول هذا الكلام كلام هراء. لماذا؟ لأن كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا يتعارض مع كلام رسول الله. رسول الله يقول هذا هو أرقى درجات العقل، هو العقل المحض، هو العقل الشامل، هو العقل المتجسد والمتشخص، هو الإمام الحسن. فلا يعقل أن يقدم على خطوة ينتقدها أمير المؤمنين عليه السلام ويخالفها. وبالتالي ما ينسب في كتب التاريخ من الروايات وهي كثيرة، هذا إلى بحثه الخاص، من أين تسربت هذه الروايات إلى تواريخ المسلمين، إلى بحث جدا دقيق ومهم. وكيف العباسيون اشتغلوا على تدمير شخصية الإمام الحسن وذكره أكثر من الأمويين. ذولا أولاد عام، بنو العباس أولاد عام، بس اشتغلوا على تدمير بالذات أبو جعفر المنصور الدوانيقي، على تدمير شخصية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام واتهامه بما لا يليق وما يشين، على أثر ثورات أحفاد الحسن ضد المنصور العباسي. فكل هذا الكلام إذا إجينا وخلينا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابله لا يكون صحيحا. لو كان العقل شخصا لكان الحسن بن علي عليهما السلام، هذا واحد. شيء آخر يذكره نبينا المصطفى محمد، وهو قضية أنه سيد، إن ابني هذا سيد، وفي روايات مدرسة الخلفاء تتم به يصلح الله بين فئتين من المسلمين. السيادة إلها مقومات، سيادة مو المقصود يعني من بني هاشم، لأن الحسن وغيره من بني هاشم، فمو ميزة الحسن هذه الخاصة، وإنما السيادة والسؤدد تقدر تقول في هذه الأيام ما يرتبط بها من المهابة، من السؤدد، من القيادة، ما يسمونه الكاريزما الشخصية، هذه كلها تنطوي تحت ظل موضوع السيادة. إن ابني هذا سيد. وإذا كان سيد، وفي رواية عندنا أن فاطمة عليها السلام لما قربت الوفاة من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله قالت له: يا أبا هذان ابناك فورثهما من انحلهما شيء. طبعا مقصود هنا شيء معنوي مو شيء مادي. فقال: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله شجاعتي وجودي. الإمام الحسن عليه السلام إله المهابة مالتي والسؤدد سيادة، المهابة مرة تكون على أثر أن وراك جنود اللي يحكي حكاية يخبطونه، وراك جماعة اللي ما تتوخر عنه يسجنوك، ومرة أخرى لا ما عنده الشكل ولكن حضوره حضور هيبة، حضور شخصية مؤثرة. هذا كان عند الحسن موجود، حتى قيل، وهذا هم من روايات غير مدرسة أهل البيت، أنه ما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أحد أكثر هيبة من الحسن بن علي، فقد كان يجلس في الطريق يعني على حاشية الطريق فينقطع المارة، خلص من مهابة الإمام الحسن عليه السلام يتوقفون خلص، إلى أن يقال له في ذلك أنه يا أبا محمد ترى الطريق انقطع، فيقوم وينصرف. ما كانت شخصيته عادية. هذا الكلام اللي استبق النبي صلى الله عليه وآله به الأحداث والزمان سوف يكون ردا على كل الإشاعات والكلمات التي ذكرها المؤرخون العباسيون ومن هم في ركابهم، من أن الإمام الحسن كان شخصية مهتمة بالأمور الدنيوية، مشغول بالأموال، مشغول بالزيجات والنساء، مو أهل لقيادة المعارك، مو أهل لإدارة الصراعات، مو رجل المرحلة، مو مثل والده. النبي هنا يقول: لا، ابني هذا سيد. حتى علي بن أبي طالب حسب ذاك الكلام هذه الهيبة والسؤدد لم يكن ظاهرا منه. طبعا مو بالضرورة أن يكون الحسن أفضل، لا، هذه ميزات. لما نقول فلان عندها الميزة فلان ما عندها الميزة، مو بالضرورة يكون أفضل. مثلا ما قرأناه من الحديث في مقدمة المجلس لا يجتمع لا لرسول الله ولا لعلي بن أبي طالب، ما عندهم نفس الميزات هذه. ألا أدلكم على خير الناس جدا وجدة وأبا وأما وخالا وخالة وعما وعمة؟ النبي ما عنده هذه ولا الإمام علي عنده، لكن الحسن والحسين عندهما. النبي ما عنده أفضل الناس جدا وجدة، لا، ما عنده أفضل الناس أبا وأما، ما عنده أفضل الناس خالا وخالة عما وعما، ولا حتى الإمام علي عنده، ولكن الإمام الحسن والحسين عندهما هذا الشيء، لأن جدهما رسول الله، جدتهما خديجة، أمهما فاطمة، أبوهما علي. طيب، هل معنى ذلك ما دام هالشكل إذن الحسن والحسين أفضل من رسول الله؟ كلا، هذه ميزات. كذلك عندما نقول الحسن له هذه الهيبة والسؤدد لما كانت لغيره لولا رسول الله كما ورد في النص، كان عند هذه المهابة، كان عند هذه السيادة، كان عند هذه الشخصية، كان عند هذه الحالة من التأثير في الخصم. فلما واحد يجي يقول لنا أنه الحسن كانت شخصية كذا أو كذا، ويتلقفوها المستشرقون أيضا وينفقون فيها بأبواقهم، نقول لهم لا، هذا الكلام على خلاف كلامي رسول الله، ورسول الله أصدق منكم. هذه أيضا من ميزات ما ذكر في شأن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: السيادة، السؤدد، المهابة، الشخصية المؤثرة. من ذلك أيضا أنه جد أئمة أهل البيت عليهم السلام، من الإمام الباقر إلى الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف. الآن المعروف عندنا أن الإمام الحسن عم الأئمة، لا مو عمهم، جدهم. لماذا جدهم؟ لأن بدءا من الإمام السجاد عليه السلام تزوج فاطمة بنت الحسن المجتبى. هذا النور الإلهي الذي كان في علي وفاطمة انشق شقين، الحسن والحسين. بعدين من جديد اجتمع في زمان الإمام السجاد عليه السلام، فكان الإمام السجاد زوجا لفاطمة بنت الحسن المجتبى، وهي كما ورد في روايات الإمام الصادق عليه السلام كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها، ماكو مثل هذه، أم الإمام الباقر وزوجة الإمام السجاد، وقد جرت على يدها كرامات كما نقلوا، حتى إنها مرت على جدار يكاد أن ينقض فأشارت إليه بيدها وقالت: لا والله ما أذن لك في ذلك، إلى أن مرت من ذلك المكان ثم سقط الجدار. طيب، هنا من زمان الإمام السجاد من جديد اجتمع النوران فأنتج الإمام الباقر عليه السلام، ومن الإمام الباقر تسلسل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فالإمام الحسن الزكي عليه السلام جد أئمة أهل البيت من بعد الإمام السجاد إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. اجتمع في هؤلاء الأئمة نور الحسين من جهة الأب السجاد، ونور الحسن من جهة الأم. الطريف في الأمر أن الثوار والعلماء من نسل الإمام الحسن المجتبى، إن شاء الله يصير عندنا في ليالي قادمة بحث حول آل الحسن وتأثيرهم في الأمة، ثورات، مرجعيات دينية عظيمة، دول في التاريخ شامخة أسسها أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هذول الغالب أنهم كانوا أيضا من اجتماع لنوري الحسن والحسين من جديد، وذلك أن هؤلاء كانوا في الغالب من نسل الحسن المثنى. الشهيد الحسن المثنى المقاتل بين يدي عمه الحسين في كربلاء، والجريح جرح حتى قطعت يده وارتث لكن شاءت إرادة الله أن يبقى على قيد الحياة. هذا الحسن المثنى تزوج ابنة عمه الحسين فاطمة، فاطمة بنت الحسين من عظميات بنات الإمام الحسين عليه السلام، يصفها لابن أخيه الحسن المثنى يقول له: ولكني أختار لك ابنتي فاطمة فإنها تشبه الحور العين في الجمال وتشبه أمها فاطمة الزهراء في العبادة، فهذه أنا أختارها إليك زوجة. وبالفعل زوجها إياه، ومنها صار نسل الإمام الحسن اللي كما ذكرنا سار في وجه طواغيت بني العباس، أسس بعض الدول هنا وهناك مرجعيات شيعية عظيمة، كل طبائي في تاريخ الشيعة هو من هذا النسل الحسني. زين، عندنا مراجع تقليد آخر لقبهم شنو؟ الطباطبائي. كل طباطبائي يعني من هذا النسل، حسني الأب حسيني الأم، لاحظ شلون، من أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكان لهم أدوار مهمة تحتاج إلى تجلية وتوضيح، ولعله يكون لنا إن شاء الله بعض الأحاديث في هذا الاتجاه. فالإمام الحسن المجتبى عليه السلام هو جد أئمة أهل البيت عليهم السلام، بدءا من الإمام الباقر إلى الإمام المهدي، من جهة أمهم ابنته فاطمة بنت الحسن سلام الله عليها وعلى آبائها. هذا قسم من الأمور اللي يختص بها الإمام الحسن المجتبى كشخص. أكو بعض الأحاديث والروايات فيها اشتراك بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام، وباعتبار أنه هو الأول هو المتقدم، الإمام الحسن هو أول إمام بعد علي، أول إمام معصوم بعد علي هو الإمام الحسن، أول ولادة بين خط النبوة وخط الإمامة هو الإمام الحسن عليه السلام. مقام الإمامة العظمى، مقام العصمة الكبرى كانت لهذا الإمام العظيم سلام الله عليه. بالإضافة إلى ذلك، ما تشارك فيه الإمام الحسين مع أخيه الحسن المجتبى مما عبر عنه رسول الله في أحاديث يأتي فيها بالتثنية، مثلا: هما ريحانتاي من الدنيا. كيف أن الإنسان يأنس بالريحانة العطرة وتستروح نفسه إليها، كذلك الحسن والحسين ريحانتا رسول الله، هما سبطاي، هما سبطاي. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هناك يقول إن ابني هذا سيد بالمنظور الدنيوي المباشر، هنان هما سيدا شباب أهل الجنة. طبعا نحن نعتقد أن من يكون سيدا لشباب أهل الجنة لابد أن يكون سيدا للصالحين المؤمنين في هذه الدنيا، صحيح ولا لا؟ لأن أهل الجنة لا يكونون إلا من الصالحين، فمن يكون سيدهم هناك لابد أن يكون سيدهم هنا. في الدنيا يصير فيها تزوير وتغيير، هذا يقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، لكن في الجنة ما يصير هذا، ويتبين أن المقدم هناك لو كانت الموازين موازين عدل في هذه الدنيا كان أيضا يقدم فيها. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. زين، لماذا يعبر نبينا المصطفى محمد بهذا النحو من التعبير؟ يقرنهم اثنينهم في عنوان واحد إلى أغراض متعددة، منها الإشارة إلى الاشتراك في الصفات والأدوار. قسم من الناس يقول إيه، إمام الحسين كان أبي الضيم، شجاع قوي، لكن الإمام الحسن لا، يعني ما المهادنة ومصالحة، مو مثل أخوة الحسين. يقول لك لا، هما إمامان قاما أو قعدا، هما سيدا شباب أهل الجنة، هما سبطان. لا تقول هذا عنده فلان صفة ذاك ما عنده هذه الصفة، لا، هما مشتركان، هما مقترنان. والشاهد على ذلك من الناحية التاريخية، نحن نرى أن ما قام به الإمام الحسين عليه السلام في 10 سنوات من سنة 50 إلى سنة 60 هجرية، أيام معاوية بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى، هو نفس ما قام به الإمام الحسن المجتبى من سنة 40 إلى سنة 50 هجرية. لو واحد يسوي مقارنة بين الرسائل التي أرسلها الإمام الحسين عليه السلام إلى معاوية من سنة 50 فصاعدا، وبين مخاطبات ومكالمات واحتجاجات الإمام الحسن على معاوية في حضوره، سيجد التطابق حتى في الكلمات، وهذا أمر ملفت للنظر. الإمام الحسن كان يواجه في بعض المجالس معاوية، إلى جانبه عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، الوليد بن عتبة، غيرهم من جلساء معاوية، ويقرعهم تقريعا شديدا بكل شجاعة وإباء وأنفة قدامهم. لو تشيل الاسم تقول هذا كلام الإمام الحسين، ونفس الشيء عندما يرسل الإمام الحسين رسائل إلى معاوية يخاطب فيها باحتجاجات عليه، ولست القاتل حجرا أخا كندة، ويتكلم معه بهالمنطق هذا، تجد نفس أنفاس الإمام الحسن موجودة هنا. ولو شلت الاسمين من الموقعين يتبين لك الكلام نفس الكلام والاتجاه نفس الاتجاه، هما إمامان، هما متكلمان بنفس المنطق بنفس اللغة، حاملان لنفس الصفات، لكن هذا اقتضى منه بعض الظروف الخاصة تبعا لتغير الأزمنة، وذاك لم تتغير حالة الزمنية عنده. فإحنا نعتقد أن طريقة تعبير النبي صلى الله عليه وآله عنهما بعنوان واحد يشير ذلك إلى أن الإمام عليه السلام، إلى أن النبي عليه السلام يريد الإشارة إلى اشتراكهما في الأدوار، في الأعمال، في الصفات، في الملكات، وأنه لا يختلف هذا عن ذاك. هذا شيء إجمالي عن بعض مقامات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ولو أراد الإنسان أن يتعرض إلى كل ما ذكر وورد في مقاماته ومراتبه ومنازله لطال المقام ولأخذ واستغرق الوقت الكثير. لكن بهذا المقدار نكتفي فيه. من هنا يتبين لنا لماذا أقدم معاوية بن أبي سفيان على سم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أساسا الحاكمون لا يقدمون على قتل أحد إلا إذا كان ذلك الأحد يشكل إزعاجا وتحديا خطيرا بالنسبة لهم، وإلا إذا واحد ضعيف ما عنده قدرة إدارية لا يعرف الصراع لا يشكل تهديدا ما يجيب خبره أصلا. كان عند معاوية ناس ينتقدونه، طيب، ويتكلمون ضده، ولكن بهالمقدار لم يعتني بهم إلى أن يتحول إلى تهديد حقيقي وواضح. ذاك الوقت لا، ما يتحمل. واللي حصل مع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من اغتياله، بل محاولات اغتيال، في بعض النقول أن الإمام الحسن عليه السلام تعرض لعدة محاولات تسميم مو مرة واحدة، وهذا يشير إلى أن معاوية قد ضاق بالإمام ذرعا وشكل الإمام له تحديا كبيرا، ولذلك فعلا عزم على التخلص من بعدة محاولات، آخرها التي استعان فيها بالأشعث بن قيس الكندي. هذا رجل من المنافقين المتغيرين في الولاءات، عباد الدنيا. أشعث بن قيس رأس الأسرة الأشعثية، محمد بن الأشعث ابنه، وما فعل مع الحسين قيس بن الأشعث، وما فعل مع مسلم بن عقيل نفسه هو الأشعث بن قيس، كان من جملة المتآمرين مع ابن ملجم على اغتيال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لعل واحد يسأل يقول لنا طيب إذا كان شكل، ليش الإمام الحسن يتزوج ابنته؟ هذا إلى بحث خاص، لكن أخذ العنوان أنت لنفس الجواب الذي يقال لماذا تزوج نوح ولوط امرأتين، بل ورسول الله صلى الله عليه وآله من النساء من لم يكن منسجما تمام الانسجام مع ذلك النبي أو الوصي. ماذا تقول هناك؟ هنا يقال واحد، واثنين أن بعض هذه النساء مو من أول يوم تكون مخالفة. نحن لا نعلم تاريخ مثلا مخالفة زوجة نوح إلى، هل من أول يوم اللي عقد عليها طيب كانت مخالفة إلى أو لا فيما بعد؟ بعض النساء قد تكون في أول أمرها مطاوعة مؤاتية، لكن يلعب الشيطان برأسها، تغرى بالمال، ويظهر أن مثل هذه المرأة جعدة كانت من هالقبيل، لعب بعقلها شيطان الشام وأغراها بشيء تخضع له العقول والقلوب. اللي طلعوا لقتال الحسين عليه السلام زاد في عطائهم 100 100 درهم أو 100 دينار، وطلعوا جردوا سيوفهم على الحسين ابن بنت رسول الله، زيادة 100. هذه عرض عليها 1000 درهم معجلة نصفها ومؤجلة النصف الآخر، هذا واحد. والثاني أنها ستصبح زوجة ليزيد ولي العهد، ونسوي ولي العهد وانت تصير زوجته، فتصير زوجة ولي العهد، يعني تعالي تتمرغ في الدنيا طولا بعرض. رجال طول عرض 100 درهم تجيبه إلى المعركة، الآن هذه 500,000 درهم ماذا تصنع بعقلها؟ هذا طبعا ليس تبريرا لها، هي مجرمة آثمة، حتى سميت تلك الأسرة بأبناء مسمة الأزواج، وهذا عند العرب كبيرة من الكبائر، زوجة تتأتمنها على ما لا تأتمن عليه غيرها فتنتهز غرتك وتدس لك السم، الجريمة عظيمة. لكن هذا الذي حدث بنفس المقدار لهذه مجرمة، أبوها أكثر إجراما، وذاك اللي أعطى الأموال وجاء بالسم وأعطاه إلى الأشعث بن قيس حتى يعطيه لابنته أكثر إجراما من الاثنين. جريمة هي هكذا متسلسلة. ففعلا ذاك خطاط ودبار وأعطى المال من بيت مال المسلمين ومن عرق جبينهم حتى يغتال الإمام الحسن عليه السلام. وبالفعل جيء لهذه المرأة الخاطئة المجرمة بذلك السم، فقدمت إلى إمامنا سبط رسول الله ابن علي وفاطمة الزهراء، إمام الأمة سبط الأول، السيد لشباب أهل الجنة، قدم له وكان صائما بأبي وأمي في يوم السابع من شهر صفر. الإمام الحسن المجتبى صائم النهار، الصائم يجي آخر الوقت حتى يروي قلبه ونفسه بشيء هنيء من الماء أو ما شابه من الشراب، فدست له في لبن أي في حليب ذلك الشيء المسموم وقدمته إلى إمامنا، فلما تجرأه أحس بالسم يسري في أحشائه. أيوا إماما، ظل بأبي وأمي يتجرع حرارات السموم وهو يستشعر ما بين فمه إلى أحشائه كأنما تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين. أيوا إماما، وحسنا وسيدا، بعض أرباب الخبر ينقل يقول كان يصفر لونه مرة ويخضر أخرى وقد أوى السم قواه وأضعف بدنه، دخل عليه إمامنا الحسين فرآه على تلك الحالة، نادى أخي أبا محمد من الذي فعل بك هذا؟ قال ما تريد أن تصنع به؟ الله أشد تنكيلا، إنما هو سم سقيته، يعني يا أخي هذا شيء بسيط ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000 فيقتلونك عطشانا ظمآنا غريبا. قال أرباب الخبر بينما هم كذلك والحسن يتقيأ من أثر ذلك السوم وإذا بالباب تطرق، قال الحسن أخي أبا عبد الله ارفع الطاش، هذه أختك زينب يحسي لطشت عني، أخواتك جني يردن يشبعن شافا مني رفع ذلك الطش، لكن طشتا آخر لم يرفع من وجه زينب، وإنما ضرب بعود الخيزران. أيوا حسيناه وإمامه وسيدا، بقي إمامنا على حالته تلك، وعند احتضار أجله مدد يديه ورجليه، غمض عينيه، أطبق فارق جبينه، سكن أنينه، فاضت روحه الطاهرة. أيوا إماما وحسنا وسيدا، وشالوا الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم، ريض يا ضي العين، ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطبايا، وعالرج بتابوته علي مكسورة، خلى على الرضا وخلنا نجدد ودا، ريض يا خويا ذابت قلوب النساء، عرج على قبر البتول ابن شبنه، وقبره يا خويا لا تحفر بعيد عنه، حفر بكتر هذا الكتي هود حزن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشفي مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.